بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ النشرة بأبرز العناوين. القصير معقل المسلحين وسط سوريا بيد الجيش السوري. الجيش السوري: النصر رسالة للمشاركين بالعدوان على سوريا. المسلحون ينفون ثم يعترفون وإرباكهم ينقلب إلى سلاح. تل أبيب تعيش خيبة أمل من نصر الأسد الاستراتيجي. الجيش اللبناني يرد على حملة الافتراءات ويعد بإجراءات حافة. بلغاريا: لا دليل قاطعا على تورط حزب الله بتفجير بوذا. مئات آلاف يشيعون السيد حسين الحوثي في صعبة اليمنية. أهلا بكم. القصير الاسم الأكثر تداولا على مستوى العالم منذ أسبوعين ونيف. القصير مختصر ما وصف بالحرب الكونية في سوريا، وعليها سقطت وأسقطت الكثير من القراءات والرهانات وحتى الاستراتيجيات. نام الغرب وإسرائيل وبعض العرب على زعم صمود المسلحين واستفاقوا على هزيمتهم المدوية. أعلنها المسلحون وائتلافهم واختلافهم حصنهم الحصين، وتبناها العرب عنوان إصرار على النيل من سوريا ومن موقعها ومحورها. واشنطن والغرب استنفروا لأجلها دبلوماسية الضغط والابتزاز والاستفزاز، وعنها نسج الإسرائيليون قصة تحد لمن أذاقوهم أكثر من مرة طعم الهزيمة. سقطت كل الأحلام والأوهام. واسطة العقد في ميدان سوريا ومعقل المسلحين في وسطها قسمت بسقوطها وسط المسلحين، فأسقطوا في يدهم وتاهوا في استيعاب الهزيمة. نفوا وتأرجحوا ثم اعترفوا بأنها جولة والحرب سجال. لكن أول أوجه السجال تفجر فيما بينهم تقاضفا للمسؤولية عن الهزيمة وبكاء على أطلال مجد ضاع. قيادة الجيش السوري وجهت عبر الانتصار رسالة إلى جميع من اعتبرتهم مشاركين في العدوان على سوريا، وعلى رأسهم العدو الصهيوني وعملاؤه في المنطقة وأدواته على الأرض. والعدو بأوساطه الإعلامية وحده من محور الحلفاء لم يطق صبرا على صمت أهل القبور الذي ضرب عموم بلاد الاعتدال العربي وجميع دول الحلف الغربي. نحن أمام سلسلة إنجازات استراتيجية لمحور سوريا وحزب الله وإيران، قال خبراء إسرائيل. إذن علم الدولة السورية على ساحة القصير. المشهد تنقلته وسائل الإعلام على امتداد العالم الذي ترقب مجريات معركة القصير الاستراتيجية.
مدرعات ومشاة الجيش السوري على مختلف محاور مدينة القصير.
جدران في منطقة متقدمة في وسط المدينة.
محاولة التقدم باتجاه وسط المدينة.
تم إخلال هذه الفتشة. نحن الآن واقفون تماما في ساحة القصير.
هنا ساحة مدينة القصير. العلم السوري عاد ليعلو ساعة الساحة. كل المؤشرات تؤكد خلو المكان بشكل تام من المسلحين. لا وجود لمدنيين. كنيسة المدينة والمبنى البلدي ومنازل المواطنين كلها حولها المسلحون إلى مقرات ومشاف ميدانية ودشم قتالية ونقاط تمركز لقناصاتهم. تحقق الإنجاز ودخلت دبابات الجيش إلى الشوارع، وعملت الجرافات على إزالة العوائق وأعادت فتح الطرقات. كل ذلك لتستعيد القصير طابعها المدني بعد أن حولت خلال أكثر من عام إلى قاعدة منيعة ومقصد للمسلحين الوافدين ومستودع للسلاح المتدفق عبر مسارب التهريب إلى الداخل السوري. عملية استعادة المدينة استغرقت أسبوعين ونيف، تمكن الجيش خلال مرحلتيها الأولى والثانية من حصر معظم المجموعات المسلحة في الحي الشمالي للمدينة وقطع خطوط الإمداد عنها، وبقيت ممرات تحت خط النار في الجهة الشمالية والشمالية الشرقية. بعدها بدأت مرحلة الحسم. ساعات معدودة يوم الثلاثاء تم خلالها تنظيف الجزء الجنوبي الغربي من المدينة وصولا إلى ساحتها. على صراخ المسلحين من داخل القصير وحتى ممن يدعمهم من الخارج. استثمر الجيش السوري في نجاحاته، فنفذ خرقا سريعا كسر خلاله آخر خط دفاعي للمجموعات المسلحة في شمال المدينة، ملحقا بهم خسائر كبيرة أفقدتهم القدرة على الاستمرار، فكان الانكسار وبدأ الفرار نحو بلدتي الضبعة والبويضة الشرقية تحت نيران الجيش السوري التي لاحقت الفلول.
هنا قلب القصير.
تأخر اعتراف المسلحين بالهزيمة، وبلغت المكابرة حد إنكار الإنجاز وتكذيب الصورة، فزعموا أن المشاهد من داخل القصير وأحيائها الشمالية أرشيفية. حقق الجيش السوري إنجازا استراتيجيا كبيرا، وتوعد بضرب المسلحين أينما كانوا وفي أي شبر على الأرض السورية. قيادة الجيش السوري دعت المواطنين للعودة إلى مدينتهم خلال أيام، ورأت في النصر الذي تحقق رسالة واضحة إلى جميع الذين يشاركون في العدوان على سوريا، وفي مقدمتهم الكيان الصهيوني وعملاؤه وأدواته في المنطقة.
ومعنا من مدينة القصير مراسلنا يوسف شعيتون. يوسف، بعد ساعات على استعادة وتطهير مدينة القصير من الجماعات المسلحة، كيف تبدو المدينة في هذه الأثناء؟
طبعا المدينة بدأت بساعات المساء الآن بعد هذا النهار الطويل من إحساسها بإعادة السيطرة عليها من قبل الجيش السوري. طبعا يعني الأخبار ما زالت متلاحقة حول عمليات اكتشاف مزيد ومزيد من مخازن الأسلحة المخبأة أو تلك التي مخبأة تحت الأرض، وقصفت المباني التي من فوقها، يجري الكشف عن جميع هذه المخازن من قبل فوج الهندسة في الجيش السوري. أيضا هناك أيضا ليس فقط مخازن أسلحة، هناك معامل كبيرة جدا للعبوات الناسفة وللمتفجرات. أحدها يقع، تم اكتشافه بعد نحو قبل نحو نصف ساعة على بعد 50 متر من حيث نقف هنا، المفرق على اليد ذلك المبنى على المفرق على اليد اليمين. لم يكن هناك بالحسبان أن يكون هناك معمل متفجرات وعبوات ناسفة، ولكن تم اكتشاف هذا المعمل قبل نحو نصف ساعة من الآن. يتم نقل كل هذه المعدات، الجيش السوري يقوم بتنظيف كل هذه المكتشفات، كل هذه المتفجرات والعبوات والذخائر غير المنفجرة، وينقلها من هنا تحت إطار أو ضمن إطار عملية تنظيف المدينة من هذه الأشياء، ريثما يتم السماح على ما يبدو يوم الغد بالدخول المؤسسات الرسمية إلى المدينة للقيام بعملية تقييم أولي لما تحتاجه المدينة على مستوى الخدمات من كهرباء ومن ماء وأيضا من هاتف، كما أعلن المحافظ المدينة لقناة المنار خلال مقابلة في وقت سابق معه. المدينة إذن يمكن القول أنها يعني قطعت يومها الأول بهدوء، بمزيد من الهدوء وأيضا بمزيد من الأطمئنان بعد ما وصل انتشار قوات الجيش السوري إلى الحدود القصوى، حدود الشمالية على الخط الفاصل ما بين مدينة القصير والقرى المحيطة. وهناك طبعا عمليات مراقبة دقيقة لما يجري أو لمحيط قرية الضبعة وأيضا البوادة الشرقية، حيث انسحبت القوات المجموعات المسلحة إلى تلك المنطقتين فجر اليوم بتول.
شكرا جزيلا لك يوسف شعيط، مراسل قناة المنار مباشرة من مدينة القصير.
كامل السيطرة على المطار،
قطع خطوط الإمداد عنه.
قوات الجيش السوري استعادت المدينة الاستراتيجية وبسطت السيطرة التامة عليها، فيما فر من تبقى من مسلحين باتجاه بلدتي الضبعة والبويضة الشرقية.
تهاوت منظومة المسلحين مناطقهم الاستراتيجية، معنوياتهم وكامل مشروعهم سقط أمام استعادة الجيش السوري السيطرة على مدينة القصير.
طبعا بداية نعلن مدينة القصير مدينة آمنة، وندعو كافة الأهالي في هذه المدينة للعودة إلى منازلهم. تم التحضير والتخطيط والتنفيذ لهذه العملية بشكل دقيق ومتقن وبشكل مسبق، وتم بفضل جهود بواسل الجيش العربي السوري وقوات الدفاع الوطني واللجان الشعبية، تم العمل على تحرير مدينة القصير من المجموعات الإرهابية المسلحة.
شعورنا وبعد التضحيات التي قدمها الجيش العربي السوري والشرفاء من أبناء العروبة، من أبناء الوطن، من أبناء الإنسانية على هذه الأرض بحق هذه الدماء الطاهرة، نقول إنه شعور فيه الحزن على قوى الاستكبار كيف تسللت قوى التكفير لتخريب هذه المدينة الآمنة الوادعة، حزن على ذلك، لكن أيضا في بهجة الانتصار، وإن شاء الله الانتصار سيكون إلى بقية سوريا ولتعزيز خط المقاومة.
لا مدنيين في المدينة، فقط مسلحون حولوا معظم المنازل ودور العبادة من مساجد وكنائس إلى مقرات عسكرية، وتحت الأرض كانت تجري معظم تحركاتهم.
فإذا نحن ندخل إلى أحد الأنفاق التي كان يستخدمها المسلحون كملاذ آمن من القصف المدفعي والجوي الذي كان يرمي عليهم الجيش السوري. بالطبع هذا أحد الأنفاق المجهزة بشكل كامل لكي تحتوي مجموعة كاملة من المسلحين. بالطبع نستطيع أن نرى هنا الوسائد وأماكن النوم.
المسلحون الذين فروا من المدينة على عجل خلفوا أسلحة بكميات كبيرة ومصانع ذخيرة على خلاف ما زعموا، حيث نسبوا انسحابهم من المدينة إلى نقص الذخيرة والعتاد. أما الأخير مما تركوا فمستشفيات ميدانية بعضها مؤلف من عدة طبقات ومجهزة بأحدث التجهيزات.
مدينة القصير في وسطها مبنى البلدية أبرز معالمها وساحتها الشهيرة، كانت لدى المجموعات المسلحة معالم عاصمة دولة، واليوم أصبحت جميعها في كنف الدولة سوريا. من وسط مدينة القصير، جواد حيدر أحمد، حسن الزين، علي ملي، قناة المنار.
في وقت سارعت ما تسمى تنسيقيات القصير إلى شن هجوم حاد على الائتلاف السوري المعارض واتهمت أعضاءه بخذلان المسلحين، أطل رئيس الائتلاف بالوكالة جورج سبرا من مدينة إسطنبول معتبرا أن المجموعات المسلحة لا تزال تقاتل في القصير.
القصير ليست سورية، لكنها قطعة غالية من قلبها الكبير، والمدافعون عنها ليسوا من حديد، لكنهم أبطال بأعلى قيم البطولة، من استشهد منهم ومن استمر في القتال ويستمر في القتال من شارع إلى شارع، من بيت إلى بيت في مدينة البطولة القصير.
استعادة الجيش السوري لكامل القصير انعكست إرباكا وتخبطا في بعض وسائل الإعلام وعند القيادات الإعلامية للمسلحين.
السوري صرح الشيخ الساعتين 13 كويت من نشط الأيام من قوة الخمسة عام في العام في قد مدينة القصير هذا المصرح من القصير.
الأثر في منطقة القصير طبعا يأتي
لغاية. تفنن المسلحون في الظهور أمام معالم شهيرة وسط القصير. ساحة الساعة كانت أبرز هذه المعالم، كان المقصود منها القول بأن المدينة بثقلها الجغرافي والعسكري لا تزال بيدهم.
سمعتم بأن اللحظة في مدينة القصير معروف الملك الثاني، والله أننا يعني سنبقى هنا دفاعا عن عرضنا وأن ندعى مدينة القصير
لكن الصورة اليوم كانت جلية. فوق الساعة رفرف علم سوريا علما وخبرا بالانتصار.
فوق الساعة في مدينة القصير.
أما إذا كان الكلام أن القصير سقط فالقصير لن تسقط.
لم يكن سقوط القصير بعيدا عن التوقعات، البعيد كان حجم الإرباك والتخبط في الإعلام الداعم والموالي للمجموعات المسلحة. كذبوا السقوط ثم أعلنوا ليعودوا ويكذبونه. احتاروا بأمر اليوم وحيروا أنفسهم.
جرت اشتباكات عنيفة وقصف عنيف على أهلنا في القصير، لكن نؤكد لكم أن ما زال القصير تحت سيطرة الجيش الحر.
تقريبا أخي مع معركة القصير شرفت على تقيلة صمت المجتمع الدولي وصمت
طيب شرفت على الانتهاء.
سيطرت الجيش السوري
على هذه الأمكنة من المحور الجنوبي لا أكثر ولا أقل، ولم تسقط القصير. أنا لا أعلم من أين تأتون بهذه الصور أنتم وقناة الميادين أو قناة المنار وقناة التلفزيون السوري الرسمي.
إضافة لما يقارب أكثر من 1000 جريح هم كلهم بحالة خطيرة ولا يوجد ممر لإنقاذهم.
نحن الحمد لله أخلينا كافة الجرحى إلى الريف الجنوبي من حمص إلى قرى.
الآن نتابع أداء الأسواق العالمية ونبدأ بالأسواق الآسيوية التي
الانتقال إلى مواضيع أخرى كان أهون الخيارات. إنها فعلا أخبار الساعة.
قبل سقوطها ما الذي كانت تعنيه القصير للمعارضة السورية المسلحة؟ تقرير يسترجع التجييش والحشد لمعركة القصير وصولا إلى صدمة الهزيمة.
من الشيشان وأفغانستان وليبيا والعراق ومن كل بلد شهد حروبا نمت في ثناياها الأفكار التكفيرية، مقاتلون لأجل القتل آكلوا قلوب البشر، معظمهم تحصن في القصير. أيام من القتال واشتد على هؤلاء خناق الجيش السوري، فكان إعلان التعبئة والاستنجاد بالمزيد من المقاتلين.
هبوا يا كتائب الثورة والجيش السوري الحر لنجدة القصير وحمص والوعر.
المعركة كبيرة جدا وهي شرسة ومفتوحة على كل الاحتمالات، لذلك ينبغي على ثوار سوريا أن يتخذوا إجراءات سريعة لمساندة ثوار القصير بالرجال والعتاد بشكل سريع وعملي.
لئن انتهت مسألة القصير لصالح النظام والله الذي لا إله إلا هو إنك الرقاب معيكم وإن أفد الأغاث ستتوب عليكم، فأنقذوا أنفسكم اليوم قبل أن تنقذوا إخوانكم في القصير.
يا أخواني برد الشمالي كمان تتفرقوا الانتصار يصير الكمل عن إخواننا في القصير.
وصلني الآن
ووصل الدعم
ما يقرب من 1000 مقاتل من الجيش السوري الحر من مختلف مناطق البلاد، انضموا إلى المقاومة في القصير، انضموا وصلوا إلى القصير ليدافعوا عنها.
هذا العقيد عبد الجبار عكيدي قائد ما يسمى المجلس العسكري الثوري في محافظة حلب، يرفع معنويات المقاتلين قبل التوجه من حلب إلى القصير.
وعلاقتنا قادمة إن شاء الله بيننا وبين هؤلاء المجوس، بين هؤلاء الكفار. هو نظام بشار الأسد المجرم، سنلقنهم درسا إن شاء الله لن ينسوا أبدا.
حجم التعبئة واستدعاء هذه النوعية من المقاتلين غير محدودي الفظاعات سرعان ما تظهر أسبابه، فالقصير هي بالنسبة للمعارضة السورية المسلحة الخاصرة القلعة. إن سقطت سقطت الثورة التي يسمون
معركة القصير هي معركة مصيرية لكل سوريا. نحن نقول أن القصير لم تسقط بإذن الله، لكن المعركة كبيرة والقصير تتهدم فوق رؤوسنا شيئا فشيئا. لولا قدر الله سيطر حزب الله اللبناني على بعض المناطق في ريف القصير، فهذا يعني أنه قتل الخاصرة التي تستعين بها كل أحياء حمص المحاصرة وبعض مناطق الريف الشمالي.
فما زالت القصير تحت قبضة الجيش الحر ولا يستطيع تقدم النظام أو عصابات حزب الله أي شيء على القصير.
يعني القصير هي كل سوريا، معركة سوريا كلها.
بالنسبة لمدينة القصير القتال فيها هو عبارة عن يعني كنتيجة القتال لصالح الثوار 100%.
إن القصير لن تسقط، لم تسقط ولن تسقط بمشيئة الله. ولو سقطت القصير فإن تغيرا جذريا في ساحة الصراع في سوريا سيحدث.
خابت التوقعات وسقطت القصير، ساعات على الهزيمة، وجاء الاعتراف الأول مرا على مواقع الشبكة العنكبوتية الخاصة بتنسيقية مدينة القصير الحرة. نعم إنها جولة خسرناها، ربع اعتراف تحولت فيه القصير من معركة سوريا كلها إلى مجرد جولة. مكابرة انسحبت أيضا على الائتلاف المعارض فواسى نفسه بالهزيمة بالقول الثورة مستمرة رغم سقوط القصير. القصير بالنسبة لهم كانت أكثر من مدينة، وسقوطها لابد أكبر بكثير من مجرد جولة.
للانتصار في معركة القصير أهمية استراتيجية كبرى، انتصار وصفه البعض بأنه نقطة التحول في مسار الحرب. فما هي الأسباب الكامنة خلف هذا التوصيف؟ وماذا عن تداعيات سقوط القصير على المجموعات المسلحة؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لم تكتسب أي معركة في سوريا منذ اندلاع الحرب قبل عامين أهمية استراتيجية ومعنوية ونفسية مثل معركة القصير التي بدأت منذ حوالي 3 أسابيع. كثيرون اعتبروها معركة الفصل بين الجيش العربي السوري والمجموعات المسلحة ونقطة التحول في مسار الحرب. من وجهة نظر خبراء عسكريين فإن حسم معركة القصير له أهمية جغرافية كبيرة. تعتبر المدينة عقدة الوصل بين العاصمة دمشق والساحل السوري، وللمكانين دلالة استراتيجية. تشكل القصير أيضا ممرا رئيسيا ورابطا بين حمص عاصمة الوسط السوري وبينها وبين العاصمة ومدن الساحل. الإنجاز الاستراتيجي في القصير سيمكن الجيش من تأمين محافظة حمص بالمعنى العسكري، وكذلك تأمين طريق الساحل السوري. الحفاظ على خط التواصل الطارئ مع العاصمة دمشق أيضا من مكتسبات معركة القصير الرابحة. موقع القصير منحها أهمية محورية في اتخاذها محطة مركزية للمجموعات المسلحة في التموضع فيها والانطلاق منها نحو مختلف مناطق حمص ونحو الساحل السوري. من مميزات القصير أنها شكلت أيضا الظهير الخلفي لمعاقل المسلحين في الريف الشمالي لدمشق المعروف بمنطقة القلمون. وربطا بالقلمون شكلت القصير الممر الرئيس لتهريب السلاح والمسلحين إلى مختلف المناطق السورية من وإلى منطقة عرسان اللبنانية، وكذلك من وإلى مناطق عكار في شمال لبنان. للمعركة أيضا أهمية عسكرية وسياسية بالنسبة لسوريا، فهي شكلت تجربة عسكرية جديدة من خلالها كرس الجيش السوري مجموعة من قواعد الاشتباك التي يمكن تسميتها بقواعد القصير. تشكل هذه القواعد منطلقا لكيفية إدارة العمليات العسكرية مستقبلا في مختلف أنحاء سوريا. وفق هؤلاء الخبراء فإن الجيش السوري أحرز تقدما حاسما في المدينة من خلال سياسة القضم التدريجي برغم صعوبة المعركة التي تسبب بها وجود آلاف المسلحين المدربين والمجهزين الذين كانوا قد حولوا القصير خلال أكثر من عام إلى ما يشبه الحصن فوق وتحت الأرض. للانتصار في القصير آثار معنوية مزدوجة، فهو سيرفع عالية معنويات الجيش الذي حقق إنجازا نوعيا، وستشكل في المقابل هزيمة القصير للمجموعات المسلحة مزيدا من التفكك والانهيار وتقاذف المسؤولية عنها، وستفرض عليهم سؤال هو أين سيكون موقع الهزيمة الجديدة؟
بمجرد الإعلان عن دخول الجيش السوري مدينة القصير انشغلت الأوساط الصهيونية بالحدث، معتبرة أنه تحول استراتيجي وجوهري في خريطة الصراع الدائري في سوريا وضربة موجعة للمحور المعادي للمقاومة.
تأهبت إسرائيل ترقبا لمجريات المعركة الحاسمة في القصير. بعض وسائل إعلامها قرأت في الإنجاز الذي حققه الجيش السوري تحولا جوهريا ستكون له تداعيات على مختلف المناطق التي يخوض فيها الجيش السوري معارك ضد المجموعات المسلحة. والبعض الآخر في الإعلام الإسرائيلي وصف ما حصل بالانتصار الاستراتيجي لمحور المقاومة والضربة الموجعة للمجموعات المسلحة التي فقدت موقعا استراتيجيا يفتح لها الأبواب نحو الأراضي اللبنانية ويمكنها من السيطرة على الخط الذي يربط دمشق بالساحل السوري.
نحن أمام سلسلة من الإنجازات التكتيكية الجوهرية للجيش السوري بمساعدة حزب الله والدعم الإيراني، وهذا يؤدي إلى تعزيز سيطرة الأسد في الأجزاء الأكثر أهمية من سوريا ويمنع المتمردين من شن هجمات مضادة لشهور عديدة، ونتيجة لذلك فإن الكفة ستواصل الميل لصالح الأسد.
لا شك أن ما يجري في سوريا أثر على صانعي القرار في إسرائيل، حيث نشروا على الأرض إنجازا للجيش السوري في مدينة القصير الاستراتيجية. إسرائيل رسميا كانت جمعت طاقمها الوزاري المصغر الذي اجتمع بشكل استثنائي لمناقشة تطورات الوضع في سوريا بعد بدء عملية القصير. وأكد حينها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حكومته تراقب تطور الوضع في سوريا عن كثب.
لا شك بأن الشرق الأوسط يمر بإحدى أهم فتراته الحساسة منذ عشرات السنين، وفي صلب ذلك الاهتزاز الذي يحصل في سوريا، ونحن نراقب التطورات والتغيرات هناك ومستعدون للسيناريوهات كافة.
العديد من الأوساط الإسرائيلية حملت الولايات المتحدة المسؤولية عن النكسات التي تتعرض لها المجموعات المسلحة في سوريا، ورأت أنه في الوقت الذي يبادر فيه حلفاء النظام السوري للدفاع عنه بكل الوسائل، فإن الإدارة الأمريكية بدت في المقابل مترددة ومربكة وعاجزة عن المبادرة.
الحملة العسكرية التي قادها الجيش السوري في القصير وريفها سبقها قلق لدى الدول الغربية من إمكانية تحقيق الجيش السوري إنجازا عسكريا نوعيا في هذه المدينة الاستراتيجية، فارتفعت نبرة هذه الدول ضد حزب الله بشكل لافت.
بقلق كبير وحيرة لافتة واكبت العواصم الغربية التقدم المتدرج للجيش السوري في ريف حمص، وكانت اللهجة ترتفع تباعا مع سرعة الانتقال من قرية إلى أخرى في ريف القصير وصولا إلى حصار المدينة نفسها. الرئاسة الأمريكية دخلت مباشرة على خط التهويل والضغط للحد من وتيرة سقوط مواقع المجموعات المسلحة الواحد تلو الآخر، بدءا من التلويح بإقامة منطقة حظر جوي فوق سوريا، مع إبقاء كل الخيارات مفتوحة حتى بلغت حد تسمية حزب الله بصورة مباشرة ومطالبته بالانسحاب الفوري من النزاع في سوريا، وخصوصا من جبهة مدينة القصير الاستراتيجية، واعتبار تصريحات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الأخيرة تصعيدا غير مقبول وبالغ الخطورة. ومن بوابة القصير انضمت فرنسا إلى قائمة المصوبين على حزب الله عبر حديث وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس عن وجود آلاف المقاتلين من حزب الله إلى جانب النظام في سوريا. وترافقت الهجمة مع سعي فرنسي لإدراج اسم الحزب على اللائحة الأوروبية للمنظمات الإرهابية، كما دفعت معركة القصير بكل من فرنسا وبريطانيا إلى تشديد الضغط على باقي الدول الأوروبية لرفع الحظر عن تصدير الأسلحة إلى المجموعات المسلحة، ما أحدث انقساما حادا بين دول الاتحاد الأوروبي، ليعود من جديد الحديث عن الأسلحة الكيميائية واستخدامها على نحو مشوش في إطار التصويب على النظام السوري وما يترتب على ذلك من عواقب في حال تم تثبيته من دون اتهام المعارضة باستخدامها.
نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أكد أن إنجاز القصير ضربة قاسية للمشروع الثلاثي الأمريكي الإسرائيلي التكفيري. موقف الشيخ قاسم جاء خلال استقباله وفد من الحزب السوري القومي الاجتماعي.
إنجاز القصير ضربة قاسية للمشروع الثلاثي الأمريكي الإسرائيلي التكفيري، ونقطة مضيئة لصالح المشروع المقاوم من بوابة سوريا. موقف أكده نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم خلال استقباله وفدا من الحزب السوري القومي الاجتماعي برئاسة نائب رئيس الحزب توفيق مهنا وحضور عضو المكتب السياسي في حزب الله محمود قماطي. الشيخ قاسم اعتبر أن الصراخ والإعلام السياسي الدولي والإقليمي لا ينفع في تغيير حقائق التاريخ والجغرافيا، مكررا دعوته إلى الحل السياسي في سوريا وإلى كف أيدي سراق الأرض الدوليين وأتباعهم من أن يمتدوا في المنطقة العربية لإعانة الكيان الغاصب، لافتا إلى أن شعوب المنطقة صممت أن تسترد أرضها وحقها. الشيخ قاسم أكد أن المعركة اليوم لها عنوان واحد، هو مواجهة إسرائيل ومن يخدم مشروعها، ومواقف حزب الله تستند إلى هذه القاعدة، مشيرا إلى أن المراهنة على إسقاط سوريا المقاومة مشروع وهمي، وأن بناء المواقف السياسية على إنجازات المشروع الأمريكي الإسرائيلي خاسرة وفاشلة. بدوره أثنى مهنا على ما حققه الجيش السوري في القصير.
هذا الانتصار بالتأكيد سيكون له تداعياته الإيجابية الكبيرة لحفظ خط المقاومة والممانعة في المنطقة وكسر المؤامرة التي تتعرض لها سوريا.
وأضاف مهنا بأن هذا الانتصار هو انتصار للشعب السوري على المؤامرات التي تحاك ضد بلدهم.
السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي أكد أن المؤامرة على سوريا بدأت بالتداعي بفضل صمود هذا البلد. السفير السوري وبعد زيارته رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشيل عون في الرابي اعتبر أن النتيجة النهائية لما يحصل في سوريا هي لمصلحة المنطقة.
نرجو أمانا وتعاونا بين كل اللبنانيين لمنع أي ظهور للفتنة أو استثمارات للفتنة، وخاصة إذا دخلت إسرائيل على الخط وهي داخلة بكل الأحوال. ولكن أنا أرى أن المناعة كبيرة والوعي كبير، والوطنيون هم النسبة الغالبة في لبنان وفي سوريا وفي كل المنطقة، وخاصة أن الحقائق تكشفت بأن إسرائيل تقف مع التكفيريين. كل هذا الذي بدأ يتداعى بفعل صمود سوريا وانهيار هذه المؤامرة وهذه الحرب على سوريا.
في ريف دمشق واصل الجيش السوري عملياته العسكرية ضد الجماعات المسلحة، حيث استطاعت الوحدات العسكرية تحقيق تقدم بارز في منطقة حرستا وخاصة في البساتين القريبة من الطريق الدولي بين حمص ودمشق.
معركة تأمين الأوتوسترادات والطرق الهامة لم تنتهي. الجيش السوري استعاد زمام المبادرة على أوتوسترات حرستا المؤمن نسبيا، وضرب مقرات للقناصة كانوا يتمركزون بها ويستهدفون السيارات العامة والأرتال العسكرية.
هنا هي المنطقة هي بين حاجز الشموط وبين مشفى الشرطة، فعمليا كان المسلحين متمركزين بالجامع، حاطين قناصات وملغمين حوالين الجامع بأبوات ناسفة. تم التعامل معهم بشكل جيد وتم أخذ الجامع وتفكيك الأبوات الناسفة وتأمين المنطقة من أجل تقدم القوات باتجاه حاجز الشموط.
حرستا والقابون المناطق المحاذية لأوتوستراد دمشق حمص، دخل الجيش السوري أطرافها وسيطر فيها على البساتين القريبة من الطريق، وتمكن من إبعاد المسلحين عن أطراف الطريق وتأمينه من أي تسلل لهم.
المرحلة الأولى طبعا كانت نحن تأمين الطريق الدولية حمص دمشق. المرحلة الثانية بعد السيطرة على نقاط الارتكاز اللي هي الجامع أو مناطق أخرى على المحور إذا هلا ما نشوفها، تم التوسع في الأبنية المجاورة وأحكام السيطرة عليها بشكل جيد ناريا وعسكريا.
السيطرة على الطرق الحيوية والبلدات المجاورة لها لم يغفل عنها الجيش السوري، أتمها بنجاح محققا الربط الحيوية بين معظم المدن والقرى في سوريا. عملية تأمين الأوتوسترادات والطرق الدولية ثم الانتقال إلى البلدات المجاورة لها بعمليات عسكرية واسعة ودقيقة تحفظ سلامتها وأمانها. جعفر مهنا، قناة المنار، من منطقة حرستا بريف دمشق.
في هذه الأثناء واصل الجيش السوري تقدمه في منطقة ريف حماء الشمالي الشرقي بعد أن استعاد 18 قرية من أيدي الجماعات المسلحة، وقد أصبحت باقي قرى الريف تحت السيطرة النارية للجيش السوري.
لا جدار ولا حاجز يوقف تقدم الجيش السوري في عملياته العسكرية في ريف حماء الشمالي الشرقي. هذه العملية التي أتت بعد أن حاول جماعات مسلحة إشعال جبهة جديدة قاسية التضاريس ومترامية الأطراف. هذه الجماعات المتعددة المرجعية والجنسيات تكبدت خسائر كبيرة خلال الأيام المصارمة أمام الجيش السوري.
انتصر انتصر قليلا انتصر، انهم يوقفون وقفون الان.
لا فهم على في اخي فهم سبحان الله اخي
تتكرر المشاهد في مختلف ساحات المعارك في غير منطقة من سوريا، فالعبوات ناسفة حاضرة إلى جانب المؤن الغذائية المرسلة من دول مجاورة، والمغارات والأنفاق وآثار عنف المعارك والمجموعات المسلحة بقيا سوية على الجدران. أما رايات هذه الجماعات فباتت في متناول عناصر الجيش الذين ثبتوا العلم السوري على قمة تتوسط 18 قرية سيطروا عليها ببضعة أيام.
صواريخ الميمدال ميتس والفاغوت والكونكورس بالإضافة إلى مدفعية الميدان هاونات 81 هاونات 120 مدفعي الثقيلي وراجمات صواريخ المحمول والمقطوع. كل هذا استخدمته المجموعات الإرهابية لمنع تقدم وحدات الجيش.
ما يختلف هنا في المعركة أنها كانت بين قوتين متوازيتين من حيث العديد والعتاد، لكن قبضات الجيش السوري جعلت هذا التوازي مجرد مرحلة عابرة تاركة آليات المجموعات المسلحة الثقيلة محترقة أمام فوهات آليات الجيش السوري المسيطرة.
ونتيجة الأعمال الإرهابية التي قامت بها المجموعات الإرهابية قمنا بسحق المرتزقة منهم قتيل ومنهم لاز بالفرار مع وجود أسود جيشنا الباسل.
مساحات شاسعة وطبيعة جغرافية جديدة لم تكن عائقا أمام استراتيجية الجيش وعملياته العسكرية.
العملية العسكرية للجيش السوري تتواصل في ريف حما، وعشرات القرى التي تتواجد فيها المجموعات المسلحة باتت بين مسيطرا عليها وبين قرى لا يفصلها إلا عامل الوقت عن التطهير، من منطقة سوران في ريف حما، سومر حاتم، قناة المنار.
تتابعون بعد الفاصل حزب الله ومساعدة النازحين. أهلا بكم من جديد. أفادت مصادر أمنية قناة المنار أن الطيران السوري المروحي قصف المنطقة الجردية الواقعة على الحدود بين لبنان وسوريا. وذكرت المصادر أن الطيران السوري استهدف مسلحين سوريين معارضين فروا من الأراضي السورية باتجاه الأراضي اللبنانية. وتعليقا على الحادث، ندد رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان بشدة بالقصف المروحي السوري الذي طاول بلدة عرسال، داعيا إلى احترام السيادة اللبنانية وعدم تعريض المناطق وسكانها للخطر. استجوب قاضي التحقيق العسكري فادي صوان رئيس بلدية عرسال علي محمد الحجيري المدعى عليه في قضية الاعتداء على الجيش اللبناني، واستعاض القاضي صوان عن توقيف الحجيري بتركه مقابل كفالة مالية قدرها 300,000 ليرة لبنانية. وكان قاضي صوان استحصل من وزير الداخلية على إذن بملاحقة الحجيري، كما تسلم قرار محكمة التمييز الجزائية برد الدفوع الشكلية التي استأنفها وكيله مع تغريمه مبلغ 1,000,000 ليرة. من جهة ثانية، دعا مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر على الموقوفين اللبنانيين أحمد حسين محمد وإيمان شميطي والسوري الفار من وجه العدالة مشهور الوزير في قضية مهاجمة حاجز الجيش اللبناني في بلدة عرسال وقتل 3 عسكريين عمدا، وأحال القاضي الملف إلى قاضي التحقيق العسكري الأول. أعلن الجيش اللبناني أن حملة الافتراء التي يشنها بعض السياسيين الطرابلسيين ضده بعيدة عن الواقع، وأكد أنه سيتخذ كل الإجراءات الحاسمة لوضع حد لما يجري في مدينة طرابلس.
رد الجيش اللبناني على حملة الاتهامات والافتراءات التي ساقها بعض السياسيين الطرابلسيين ضده حول أحداث المدينة، وأعلن في بيان له أنه خلال الأحداث التي شهدتها مدينة طرابلس أخيرا آثر الجيش على نفسه معالجتها بحكمة وصبر ودقة، بالتزامن مع إفساح المجال لفعاليات المدينة لمنع الاستغلال السياسي وللحد قدر الإمكان من سقوط ضحايا أبرياء في صفوف المواطنين. الجيش أوضح أن الشروط والشروط المضادة التي وضعتها تلك الفعاليات وإمعان المجموعات المسلحة من مختلف الأطراف في العبث بأمن المدينة فضلا عن التعدي على مراكز الجيش والعسكريين العزل قد أدى إلى تصعيد الموقف وزاد من عدد الشهداء والجرحى، في حين انبرى بعض السياسيين لإطلاق حملة افتراء ضد الجيش وتوزيع الاتهامات بعيدا عن الواقع ومن دون وجه حق. قيادة الجيش أكدت أنها ستتخذ بنفسها كل الإجراءات الحاسمة وبمنأى عن التدخلات السياسية لوضع حد لما يجري في مدينة طرابلس، ودعت المواطنين إلى التجاوب الكامل مع التدابير التي بدأت وحدات الجيش بتنفيذها تباعا، ووضعت الجميع أمام مسؤولياتهم لجهة الحفاظ على أمن المواطنين وسلامة القوى العسكرية الموكلة تنفيذ المهمة. قيادة الجيش أكدت أنها ستتعامل بكل قوة وحزم مع مصادر النيران ومع جميع المظاهر المسلحة إلى أي جهة انتمت لقمع أيادي التخريب والفتنة التي لم تعد تسيء إلى المدينة فحسب بل إلى لبنان بأسره.
في قصر بعبدة رأس رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان سلسلة اجتماعات تناولت مواضيع الأمن والنازحين السوريين وتطورات ملف المخطوفين اللبنانيين في أعزاز. من جهة أخرى طلب رئيس الجمهورية من النيابة العامة التمييزية الادعاء على النائب محمد كبارة لاتهامه الرئيس سليمان بالتواطؤ لدفع طرابلس أثمانا كبيرة من أمنها واستقرارها واقتصادها وسلامة أبنائها.
مواضيع الأمن والنازحين والمخطوفين في أعزاز كانت محور اجتماعات ترأسها رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان في قصر بعبدة. تطورات الوضع في طرابلس والخطة الأمنية للجيش اللبناني بحثهما الرئيس سليمان في لقاء ضم كل من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جون قهوجي. وكان قد سبق اللقاء خلوة بين الرئيس سليمان والرئيس ميقاتي جرى خلالها التداول في التطورات على الساحة الطرابلسية. رئيس الجمهورية اطلع من وزير الداخلية مروان شربل والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم على نتائج الاتصالات من أجل الإفراج عن الزوار اللبنانيين المختطفين في أعزاز. كما عقد اجتماع ضم إضافة إلى الوزير شربل واللواء إبراهيم كل من وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فعور وسفير ناجي أبي عاصي والعميد جوزيف نجيم للتباحث بملف النازحين السوريين إلى لبنان وتداعياته الاجتماعية والأمنية على اللبنانيين. الرئيس سليمان استقبل أيضا الوزير السابق جون عبيد وبحث معه آخر التطورات المحلية.
رئيس مجلس النواب نبيه بري أكد دعم الجيش اللبناني لحماية الأمن في طرابلس وشدد خلال لقاء الأربعاء النيابي على الابتعاد عن الخطاب الاستفزازي واعتماد الخطاب الهادئ.
حضر الأمن بندا رئيسا دون أن تغيب السياسة وانتخاباتها عن لقاء الأربعاء النيابي في عين التيني. النواب الذين التقوا رئيس مجلس النواب نبيه بري نقلوا عنه تأكيده تكثيف الجهود من أجل تعزيز الاستقرار ودعم الجيش اللبناني في دوره لحماية الأمن في طرابلس وكل المناطق. وشدد بري بحسب النواب على أهمية تحسين الساحة الداخلية وتعزيز الخطاب السياسي الهادئ بعيدا عن التجاذبات والسجالات والاستهدافات التي تنعكس سلبا على الجميع.
يعني طرابلس كمان مدينة يعني صار لنا كل يوم عم تعيش كل يوم مأساة أكثر مأساة لازم ينوجه الحل لأن الشعب ما بقى يعني لا اقتصاديا يعني ولا كمان شو هذا عم تسقط ما لها علاقة بشيء يعني حرام هذا اللي عم يحصل ولازم الدولة تاخذ موقف بهذا الإطار وتلغي هالاشتباكات مين ما كان يكون
سواء قبل الطعن أو رفض قبل الطعن في أمور آليات قانونية دستورية تبع طبعا يعني المهم إنه قبل 20 حزيران يكون طعن إذا بده في طعن ما حدا بيعرف عنه الموضوع هذا موضوع بإيد المجلس هو اللي بيقرر.
واستقبل الرئيس بري السفيرين السعودي والمصري علي عواض عسيري وأشرف حمدي وبحث معهما مواضيع تتعلق بالبلدين.
اعتبر الوزيران في حكومة تصريف الأعمال والشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور والداخلية مروان شربل أن مسألة النازحين باتت مشكلة خطيرة اجتماعيا وأمنيا وصحيا واقتصاديا. الوزيران دعوا إلى إنشاء حملة إقليمية ودولية تهدف إلى تقاسم أعداد وأعباء النازحين السوريين والإيفاء بالالتزامات المالية التي أقرت في قمة الكويت. يواصل حزب الله توزيع المساعدات على العائلات النازحة من سوريا إلى لبنان والتي تركزت هذه المرة على أرض البقاعين الغربي والأوسط.
باسمكم جميعا نتوجه بالتحية والاعتزاز والتقدير للأخوة في حزب الله وسماحة الأمين العام السيد حسن نصر الله.
بالشكر والتقدير استقبلت العائلات النازحة من سوريا إلى لبنان مساعدات حزب الله 1500 حصة غذائية مخصصة للمخيمات الفلسطينية في البقاعين الأوسط والغربي وزعت احتفال وقيمة في بلدة جلالة البقاعية. الحفل حضره معاون مسؤول ملف الفلسطيني في الحزب عطلة حمود وممثلون عن اللجان الشعبية.
ونحن اليوم نقف معكم يدا بيد وكتفا بكتف في حين أن البعض من الدول العربية يتوسلون الولايات المتحدة وحلف الأطلسي لتشجيع التقاتل في سوريا من أجل درب القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.
وبهذه المناسبة نطير أسمى آيات التقدير والتحيات إلى قيادة حزب الله وعلى رأسهم الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.
الخطوة تأتي في إطار حملة المساعدات المتواصلة للحزب وتشمل المخيمات الفلسطينية في لبنان.
واقتحمت مجموعات مسلحة لبنانية وتكفيرية مستودعا للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بلدة سعد نايف في قضاء زحلي، واقدمت على حرق نصف المساعدات الغذائية المقدمة إلى النازحين الفلسطينيين من سوريا. شيعت جماهير المقاومة الإسلامية ثلة من شهدائها المجاهدين الذين استشهدوا خلال تأديتهم الواجب الجهادي.
إلى روضة الشهيدين في الضاحية الجنوبية لبيروت حيث يرقد الشهداء، حضر جمهور المقاومة الإسلامية لتشييع الشهيد المجاهد علي حمزي، صلاة على الجثمان الطاهر، ومن ثم تشييع حاشد جدد خلاله المشيعون العهد للمقاومة. وفي الأزاع المدخل الجنوبي لبيروت هكذا شيع حزب الله وجماهير المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد فهد سلوم. فرق كشفية تقدمت الموكب الحاشد والنعش الطاهر مرفوع على الأكف، والأمهات تنثر الأرز والورود. وبرفع القبضات الحسينية عبر الموكب الطرقات الرئيسة للمنطقة قبل أن يصل إلى روضة الهادي حيث الوداع الأخير. هنا المشهد كان مغيرا، والد يتقبل التهاني وأم تزف ولدها بالحنة والدعوات للمقاومة بالنصر. إنها بلدة بدنايل البقاعية التي تهافتت إليها جماهير المقاومة الإسلامية لتشيع الشهيد المجاهد علي محمد علي حسن إلى مثواه الأخير. ختام عرس الشهادة انتهى في جبانة البلدة حيث صلي على الجثمان الطاهر، وكان للوالد كلمة عهد بتقديم المزيد.
الشهيد علي بيرخص لك يا سيد حسن، وبيرخص لجميع المقاومين، وبيرخص لأمتنا الإسلامية. وأنا عندي علي حقيقة وبعده واحد من قافلة الشهداء اللي بدأت من 1400 سنة، وبعد عندي حسين كمان مسدد بهذه القافلة إن شاء الله تعالى.
بلدة سيد شهداء المقاومة الإسلامية السيد عباس الموسوي النبيشيط ضمت في ثراها شهيدا آخر إلى قافلة شهدائها. جماهير المقاومة الإسلامية شيعت الشهيد المجاهد علي حسن الموسوي بموكب مهيب غصت به شوارع البلدة. النعش الطاهر حمل على الأكف وزار مقام نبي الله شيث لآخر مرة قبل أن يصل إلى مقام السيد عباس الموسوي، حيث كان وداع الأحبة في المثوى الأخير في جنة الشهداء. وبقسم البيعة بالاستمرار على النهج المقاوم، شيعت جماهير المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي محمد بركات إلى مسقط رأسه الصريف الجنوبية. الحشود المشاركة شقت شوارع البلدة وصدحت حناجيرها بنداءات التلبية وشعارات حزب الله. الموكب المهيب تقدمه النعش الطاهر وسار باتجاه الجبانة، حيث كان اللقاء الأخير مع الأهل والأحبة.
أخبار متفرقة في التقرير التالي.
استقبل رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي نور الدين بوشكوج، وجرى عرض لآخر التطورات. رئيس الحكومة المكلف تمام سلام استقبل وفدا من جمعية الإعلاميين الاقتصاديين برئاسة بهيج أبو غانم. سلام استقبل أيضا رئيس حزب الحوار الوطني فؤاد مخزومي والوزير السابق موريس صحنان. في المجلس النيابي عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة بحضور رئيسها النائب روبير غانم ومقررها النائب نوار الساحلي، تابعت خلالها دراسة اقتراح قانون عمل الاستثمار ومشروع قانون هيكلة المديرية العامة للتعليم العالي. أكد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان أن لبنان لا يقوم إلا بتعاون أبنائه وانصهارهم وطنيا. الشيخ قبلان استقبل أمين عام مجلس بطاركة الشرق الكاثوليك الأب خليل علوان، وتلقى منه دعوة للمشاركة في حفل إعادة تدشين بازيليك سيدة لبنان في حريصة بعد ترميمها. أعرض المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم مع وفد من الشرطة الفيدرالية الإسترالية سبل التعاون بينها وبين المديرية العامة للأمن العام، كما تبادل الجانبان الدروع التذكارية. وفد الشرطة الإسترالية زار أيضا المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وجرى توقيع مذكرة تفاهم حول مكافحة الإرهاب والمخدرات وتبييض الأموال والجرائم الإلكترونية.
أبدى وزير الخارجية البلغاري تحفظ بلاده حول إدراج حزب الله على اللائحة السوداء للمنظمات الإرهابية في الاتحاد الأوروبي، وقال إنه بالنسبة إلينا إدراج حزب الله على اللائحة السوداء للاتحاد الأوروبي لا ينبغي أن يستند فقط إلى ما جرى في بورغاس، فالأدلة ليست دامغة على وقوف الحزب وراء الاعتداء الذي استهدف إسرائيليين في 18 من تموز يوليو عام 2012. ولفت الوزير البلغاري إلى أنه لا يمكن اتخاذ قرارات خطيرة قد يكون لها انعكاسات على سياسة الاتحاد الأوروبي في المنطقة على أساس معطيات غير مباشرة. طالب المتظاهرون الأتراك الحكومة بإقالة قادة الشرطة في اسطنبول وأنقرة ومدن أخرى بسبب العنف الذي مارسته الشرطة ضد المتظاهرين. وأثناء اجتماعهم مع نائب رئيس الوزراء التركي فلاند أرينج في أنقرة، طالب ممثلون المتظاهرين بالإفراج عن الموقفين والتخلي عن مشروع ميدان تقسيم في اسطنبول، وأكدوا أن رد الحكومة على هذه المطالب سيحدد مصير حركة الاحتجاج. وقد انضم اتحاد نقابات القطاع العام واتحاد نقابات العمال الثوريين اليساريين إلى المسيرات المتواصلة منذ 6 أيام. بالمقابل منعت الشرطة المتظاهرين من الوصول إلى مكاتب رئيس الوزراء في مدينتي إسطنبول وأنقرة، مستخدمة قنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريقهم. وفي أزمير أوقفت الشرطة ما لا يقل عن 25 شخصا بتهمة بث تغريدات على موقع تويتر تتضمن معلومات مضللة وكاذبة، حسب ما ذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية. وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو عبر عن استياء بلاده من سلسلة التعليقات التي أدت بها واشنطن حول التظاهرات في تركيا. وخلال اتصال هاتفي أجراه مع نظيره الأمريكي جون كيري، قال داود أوغلو لكيري إن تركيا ليست ديمقراطية من الدرجة الثانية وأن بعض التعليقات الأمريكية غير مقبولة. شيع أبناء اليمن الشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي في محافظة صعدة، مسيرة التشييع شاركت فيها مئات الآلاف من المواطنين الذين تقاطروا إلى صعدة من مختلف أنحاء اليمن لوداع الشهيد. وقد أما السيد عبد الملك الحوثي الصلاة على جثمان الشهيد قبل أي وارى في مسقط رأسه في صعدة. واستشهد السيد حسين الحوثي إثر حملة عسكرية للنظام اليمني السابق في أيلول سبتمبر عام 2004، ومنذ ذلك الوقت غيب النظام اليمني جثته في مكان مجهول مدة 9 سنوات إلى أن تم التعرف عليها مؤخرا. أحيى المسلمون ذكرى شهادة حفيد رسول الله الإمام موسى القاظم عليه السلام، حيث توافدت الحشود إلى المرقد الشريف في القاظمية شمال بغداد وسط إجراءات أمنية مشددة.
أحيى المسلمون في العراق ذكرى شهادة الإمام موسى الكاظم حفيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسابع الأئمة المعصومين، ومنذ أيام توافد مئات الآلاف سيرا على الأقدام متوجهين إلى مرقد الإمام في الكاظمية شمال بغداد، فيما بلغت الزيارة ذروتها الأربعاء وكانت مناسبة لإطلاق شعارات الوحدة بين المسلمين.
شكرا عمان زين والخدمات موجودة الحمد لله زمنا وصلنا والأمان زين والطريق زين والحمد لله
إن شاء الله ينصر الإسلام وزحر قمة من هالأمة بجاه النبي محمد.
واكتظت شوارع الكاظمية والصحن الشريف بالمشاركين، أجواء من الحزن عمت المكان بعد تشييع رمزي أقيم في الحضرة. الزائرون يؤكدون على عظمة المناسبة للإمام الذي حمل رسالة جده رسول الله ودافع عن قيم الدين الحنيف، وله خصال لا تعد ولا تحصى، ويقتبسون الدروس والعبر منها.
نعزي صاحب العصر والزمان والأمة المعصومين بهذا المصاب الجلال استشهاد الإمام موسى
أستاذنا جعفر، من أجل الدين، من أجل الإسلام، من أجل العقيدة.
وجرت المراسم وسط إجراءات أمنية مشددة، وقد نجحت المؤسسة الأمنية عبر خطط أعدت مسبقا في منع حدوث أي خروق أمنية، أمر يؤكد أن قوات الأمن العراقية قادرة على حفظ الأمن في البلاد برغم التهديدات الإرهابية.
نحن طبعا نشكر الإجراءات الأمنية، نشكر الجيش والشرطة على التعب هذا اللي تعبوا ويانا وسهروا من أجلنا.
وتأتي الزيارة بعد شهر دام استشهد فيه أكثر من 1000 شخص في هجمات متفرقة في أنحاء البلاد بحسب الأمم المتحدة، لكنها لم تحد من عزيمة الزائرين في إحياء زيارة كاظم الغيظ.
إذن انتهت الزيارة، وأكد الزائرون أن ذكرى شهادة الإمام الكاظم عليه السلام ستبقى تتجدد في كل عام، مؤكدين أن سر تعلقهم بحفيد رسول الله هي إيمانا منهم بالدور الذي لعبه الإمام في مواجهة الظلم وإظهار الحق. عادل الفياض، قناة المنار، بغداد.
ونصل الآن إلى فقرة الأحوال الجوية في لبنان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طقس مستقر لا يزال يسيطر على الحوض الشرقي البحر الأبيض المتوسط. طقس لبنان غدا مشمس إلى قليل غيوم مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة. درجات الحرارة على السواحل في هذه الليلة تتراوح بين 18 و21 درجة، 11 بالأرز، ومن 10 ل 17 درجة في البقاع والداخل. الضغط الجوي 762 مليمتر زئبق، أما نسبة الرطوبة فتتراوح بين 50 إلى 80%. الرياح السطحية الشمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 35 كيلومتر بالساعة محل بحر معتدل ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه 25 درجة. جولة على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الغد، ونبدأ مع تبنين 27 درجة، 28 في جوية، النبطية 29، جزين 24 درجة، رشية 23، 30 في العاصمة بيروت مع طقس مشمس إلى قليل غيوم، زحلي 27، بشاري 22 درجة، 28 في بعلبك، ونختم مع الهرمل 29 درجة. التوقعات لأيام الثلاثة المقبلة، غدا إذا طقس مشمس إلى قليل غيوم مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة، أدناها 21 وسقصها إلى 30 درجة. الجمعة والسبت استقرار في الجو مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة، سقصها نهار السبت إلى 31 درجة. مشاهدينا كان هذا كل شيء، شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله. وفي الختام تذكير بأبرز العناوين.
القصير معقل المسلحين وسط سوريا بيد الجيش السوري. الجيش السوري النصر رسالة للمشاركين بالعدوان على سوريا. المسلحون ينفون ثم يعترفون وإرباكهم ينقلب إلى خلافات. تل أبيب تعيش خيبة أمل من نصر الأسد الاستراتيجي. الجيش اللبناني يرد على حملة الافتراءات ويعد بإجراءات حاسمة. بلغاريا لا دليل قاطعا على تورط حزب الله بتفجير بورغاس. مئات الآلاف يشيعون السيد حسين الحوثي في صعبة اليمنية. للمزيد من المتابعة زوروا المنار.com.al. دمتم برعاية الله، السلام عليكم.